الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 78 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، هو الدرس الخامس من كتاب الوصايا، باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أي أن الميراث يقسم من بعد إخراج الوصية والدين، لكن هنا سؤال يوجه، وهو: أيهما يقدم عند تقسيم الميراث، الدين أو الوصية؟ الدين. كيف قدم في لفظ القرآن الوصية؟ العكس، لأن الوصية قد يكون صاحبها ضعيفا لا يستطيع أن يخرجها، فقدمت في اللفظ للاهتمام بها والعناية بإخراجها إذا كانت وصية شرعية. بينما الدين له مطالب، ربما كما يقول العامة يخرجه من عينك، يقول: هات حقي، وما عند أبيكم ووليكم من الدين. فهذا هو، بارك الله فيكم. قال: ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. هذه مسألة خلافية، إذا قال المريض: عندي لفلان 20,000، هل يقبل إقراره؟ قال بعضهم: لا يقبل إقراره، قد يكون قال ذلك من باب التضييق على الورثة أو لغير ذلك من الأسباب. والصحيح أن إقراره ثابت، لا سيما في مثل هذا الوقت، فيقضى دينه. قال: وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. هذا إذا لم يكن صدقته بفوق الثلث أو الثلث فما فوق، أما إذا كان ما دون الثلث له ذلك، فهو يتقرب إلى الله عز وجل ببعض ماله. وقال إبراهيم والحكم: إذا أبر الوارث من الدين، إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. إذا قال سامحكم الله فيما عندكم من الديون برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني لا يدخل ما في غرفتها في القسمة، فلا حرج إذا كان ما في الغرفة دون الثلث. أو قد يقال هنا: لا وصية لوارث، لكن لعله وهبها لها هبة، أي أن ما في الغرفة قد وهبته لهذه المرأة، ويجوز أن يهب الرجل لزوجته. وقال الحسن: إذا قال لمملوك عند الموت: كنت أعتقتك، جازا، سواء كان أعتقه قبل أو أعتقه في ذلك الحين ما دام لم يغرغر. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز قضاها المهر، جاز منها هذا الإقرار. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. بعض الناس هذا أبو حنيفة ومن إليه رحمهم الله. وقولهم مردود. لماذا؟ لأن القرينة تدل على أن الإنسان في مثل هذا الحال قل أن يكذب، وبعضهم قد يوصي بالوصايا الجائرة ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. يعني هذا اضطراب، كيف لا يجوز إقراره بالدين ويجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة؟ قد يلزمه هذا نفسه، أو هذا نفسه هو يقول الآن: إذا أقر بالدين قد يوصي للوارث أو يقر به من أجل الوارث، كذلك قد يضارب، يقول: عندي مضاربة بيني وبين زيد. لكن هذا قول فيه اضطراب، فكما قبل إقراره في الدين يقبل إقراره في هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا أؤتمن خان. هذه كلها معلقات، لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الوديعة وما في بابها، فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الباب، يعني حديث آية المنافق الذي علقه مختصرا. إذن كل هذه الآثار ساقها البخاري لبيان أن الوصية تصح من عاقل فيما دون الثلث، سواء أوصى بعين أو أوصى بغير ذلك ما لم تكن وصيته لوارث، لما تقدم معنا لا وصية لوارث من حديث أبي أمامة خرجه أحمد وله طرق. لكن هذا ليس وصية، لما يقول سامحت امرأتي، أو المرأة تقول عفوت عن زوجي، أو الغلام يقول يعني عفوت عن أبي، هذا عبارة عن إقرار وتجاوز. قال أبو سند المتصل حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا تؤمن أخان، وإذا وعد أخلف. آيات النفاق وعلامات النفاق أكثر من هذا، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أربع من كل نبيه كان منافقا خالصا، وجاء أيضا غير ذلك، إنما هذه أشهر العلامات، وهذا يسمى بالنفاق العملي، أي قد تصدر هذه الأفعال من مسلم. وأما النفاق الاعتقادي فلا يكون إلا من كافر زنديق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. قال: باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، يذكر هذا على التمريض، وهو حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف، والعمل عليه عند أهل العلم كما هو قول غير واحد، قول الجمهور كما تقدم. فهذه فائدة هنا في المصطلح، أن البخاري إذا علق الأثر بصيغة التمريض فالغالب أنه ضعيف، مع أن القضاء بالدين قبل الوصية هذا هو الذي تقدم ذكره والعمل عليه. وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدق إلا عن ظهر غنى، يعني لا يتصدق الإنسان إلا عن ظهر غنى، لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس. قال: وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: أحدهما الخفة والثقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ. ثانيهما بحسب الزمان كعاد وثمود. ثالثهما بحسب الطبع كثلاث ورباع. رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والبدن مقدم على المال. خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: عزيز حكيم، قال بعض السلف: عزيز فلما عز حكم. سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى: من النبيين والصديقين. وإذا تكرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين، لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة، بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البدءة بالوصية لكونها أفضل. وقال غير: قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة التفريط. بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بأخراجه فقدمت الوصية لذلك، وأيضا فهي حظ فقير ومسكين غالبا، والدين حظ غريم يطالب بقوة وله مقال، كما صح أن لصاحب الدين مقالا. وأيضا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه، فقدمت تحريضا على العمل بها، بخلاف الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر. وأيضا فالوصية ممكنة من كل أحد، ولا سيما عند من يقول بوجوبها، فإنه يقول بلزومها لكل أحد، فيشترك فيها جميع المخاطبين، لأنها تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم، وقل من يخلو عن شيء من ذلك. بخلاف الدين فإنه يمكن أن يوجد وألا يوجد، وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه. وقال زين بن المنير: تقديم الوصية على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في المعنى، لأنهما معا قد ذكر في السياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ولا يلي الدين، بل هو بعده، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء ثم الوصية ثم الميراث، فيتحقق حينئذ أن الوصية تقدم بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية، فتقديم الدين على الوصية في اللفظ باعتبار البعدية، فتقدم الوصية على الدين في المعنى، والله أعلم. قال: فقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وصله ابن أبي شيبة من طريق شبيب بن عرقدة عن جندب، لأن العبد لا مال له إلا إذا أقره سيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. هو من طرف حديث ابن عمر تقدم. قال ابن المنير: لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى وهو حق السيد، وجعل العبد مسؤولا عنه، وهو أحد الحفظ فيه. فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية، والدين واجب والوصية تطوع، وجب تقديم الدين. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن هذه الأيام إلا ما رحم ربي يأخذ المال بسخاوة نفس. أكثر الناس عندهم جشع على المال وعندهم طمع في المال، فلذلك إذا جاء أمسكوه، وإذا لم يأتي تطلعت نفوسهم إليه، فإن تحصلوا على شيء منه لم يبارك لهم فيه. فإياك أن تكون جشعا شحيحا، وإياك أن تكون من أصحاب الطمع. أرض بما قسم الله لك. إخواننا في الخيسة مجموعة من الصيادين، يعني رزقهم الله أمس صيد هكذا حوت، خرجوا منه شيء من العنبر، رزقهم الله 5 مليون ريال سعودي، وهم في أماكنهم، أسأل الله أن يبارك لهم فيما رزقهم. فالشاهد كما يقول المثل اليمني: الرزق ليس بالبكارة، الرزق ليس بالبكارة، إنما هو بركة الله. فلا تطمع في حق الناس، ولا تمنع حق الله الذي في مالك. فكم من إنسان يطمع وإذا حصل لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والإنسان الذي يمنع يعني معذب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فقال ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. يعني كل الناس يعجبهم المال، خضر، الخضرة تعجب الناس، والحلو يعجب الناس، بخلاف المر واليباسة. فالمال خضر حلو، لكن فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. الحمد لله، رزقه الله أكل وشرب ووسع على من يوسع عليه. ما رزقه الله عز وجل حمد الله، فإن الله عزيز حكيم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومن أخذه بإشراف نفس، هلع، طمع، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. جعل لك واحد يأكل ولا يشبع، يتعب، يأكل 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 يأكل، يتعب. معاوية رضي الله عنه لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنك، قالوا: كان لا يقوم إلا من التعب. فهذا مثل عظيم، أن من يأكل ولا يشبع يتعب. فكذلك من يحرص على أموال الناس بالاستشراف والطمع، حتى وإن حصل شيء لا بركة فيه. واليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى السائلة. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، انظر إلى سرعة الالتزام والاستقامة والاستجابة، والذي بعثك بالحق وهو الله، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أقبل من أحد ولا أسأل أحد. وفعلا التزم بذلك. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء الذي هو حق له، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله. قال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفي، فأبى أن يأخذه. فلم يرزق أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. وهل ضره ذلك؟ لا والله ما ضره، والله ما ضره، بل ذلك يعد في مناقبه وفي عفته وفي التزامه بوعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يعني أرق الناس في هذا الزمان المال، هذا يأخذه بغير حقه، وذاك يأخذه بحقه ولا ينفقه في وجه حقه. فينبغي للمسلم أن يأخذ المال من حقه ويصرفه في حقه. وبالسند المتصل حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس وابن يزيد عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وأحسب أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. هذا حديث عظيم في بيان أهمية المسؤولية. كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، الشيخ مسؤول، والطالب مسؤول، والمرأة مسؤولة، والزوج مسؤول، والابن مسؤول، والأب مسؤول، والخادم مسؤول، والصاحب مسؤول، كما أن المسؤولية العامة لولي الأمر، فكلكم مسؤول. ولأخينا الشيخ المبارك عبد الله بن لمح الخولاني حفظه الله رسالة في المسؤولية بيّن فيها كثير من الأحكام والآداب، فليت شعري أين نحن من هذا الحديث. كلكم مسؤول، مسؤول بين يدي الله يوم القيامة عن رعايانا، نسأل عن أزواجنا، نسأل عن أبنائنا، نسأل عن طلابنا، نسأل عن أخواننا، كل واحد مسؤول. والله حتى الذي موكل بتنظيف ماذا أماكن الوضوء مسؤول، الذي موكل بإعطاء الطعام مسؤول، الذي موكل بالطباخة مسؤول، الذي موكل بالسكن مسؤول، هذا في المرفق، فكلنا مسؤول. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالإنسان عليه أن يتقي الله. الشاهد من سوق الحديث هذا أن الوصية مؤخرة عن الدين، فالدين يقدم لأنه حق الغير. ما تذهب تتطوع وأنت عندك حق الناس، ما يصلح أن تتطوع وأنت عندك حق الناس، لا سيما في مثل الوصية، لأنه قد سيموت ما عاد هناك عمل بحيث يعني يقضي ويعطي. الآن الذي هو مسؤول قدوه اسمه مسؤول، ما هو داري بهذا الحديث مسكين. هذا الحديث يقول كلكم مسؤول، كل شعب اليمن مسؤول، كل الشعب المسلم مسؤول، كل العالم مسؤول عما جعله الله تحت يده، وكل مسؤول بحسب مسؤوليته. فكيف بالذي قد وكل بمسؤولية ورعاية الناس؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق فيهم فارفق به. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمسؤولي أمته وعلى مسؤولي أمته. ولو استقام الناس على المسؤولية وكل أدى ما عليه لاستقام شأن المسلمين. عمر رضي الله عنه يقول والله لو ماتت شاه في العراق أو امرأة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، أو نحو هذا، لأنه كان يستشعر المسؤولية. انظر كيف يأتون إلى حكيم الحزام، يا حكيم خذ حقك، وثم يشهد الناس. عمر يقول إني يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفي فأبى أن يأخذه. الآن ما أحد يبحث عن أهل الحق، المال يأخذه من لا حق له فيه. يعني تصوروا 2 مليار دولار موضوعة في البنك المركزي اليمني، تمسك لنا الريال من الانهيار، مسكين الريال مثل الأعرج، الريال اليمني مثل الرجل الأعرج، إذا لم يكن معه عكازات يسقط. المهم جابوا له 2 عكازات، مليار من هنا ومليار من هنا، من أجل أن يمسك هذا الريال. قام الحوثي وتحيل ومن معه من الشركات ويلهطوا منه 850 مليون. الناس يبحثوا عن هذه الفلوس ما يدروا أين ذهبت، راحت. ومنها هنا وهنا شلوا البقية، المهم بقيت 5%، والريال مسكين ذهب يطحص، ما عاد مع حكازات، فأين المسؤولية؟ قالوا هذه 2 مليار ذهبت بدون مستندات، بدون أوراق، بدون شيء، 2 مليار، الناس مساكين، الدقيق غالي عليهم، الغاز غالي عليهم، الحر قد حرق ظهورهم، المستشفيات تكاد العلاجات فيها معدومة، وإن وجد بعض الشيء باعوه، بعض العلاجات مكتوب عليها حكومي. إيش معنى حكومي؟ معناها ما تباع، ويبيع الإبرة 300 سعودي، ولا هم بالي، لأنهم لا يستشعرون هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله أن هذا البلاء الذي حصل في الأمة بسبب الظلم، سبب الظلم وعدم العناية والرعاية لهذه المسؤولية. وإلا فإن الدولة العادلة يقيمها الله ولو كانت كافرة، كما يقول بعض العلماء. العدل سبب لثبوت الحكم. أما بعدم المسؤولية هذه، والله أنها سببت للناس القلق، والناس يبحثون عن مخرج ولا مخرج لعدم استشعار المسؤولية. فإذا استشعرنا المسؤولية التي أوجبها الله علينا وأدى كل واحد ما يلزمه، أولا مسؤولية التوحيد، لا حرز، لا عزيمة، لا وقف لغير الله، لا نذر لغير الله، لا ذبح لغير الله، إلى غير ذلك. ثانيا مسؤولية الصلاة، الصلاة في المسجد على الكبير والشباب، على الجميع إلا من عجز لعذر. كذلك مسؤولية الزكاة وصرف ما وجب عليه في أوجه الشرعية. مسؤولية الصيام على كل مكلف أن يراقب الله عز وجل ويصوم، ولا يعذر إلا بعذر السفر أو المرض ثم يقضي من أيام أخر. مسؤولية الحج، مسؤوليات كثيرة، القيام بالمسؤوليات العامة. صاحب الكهرباء يقوم بمسؤوليته، صاحب الصحة يقوم بمسؤوليته، صاحب النفط يقوم بمسؤوليته، صاحب الدفاع يقوم بمسؤوليته، رئيس الجمهورية المسؤول العام يقوم بمسؤولية الجميع. هكذا إذا أردنا انتشال المجتمع اليمني من هذا البلاء الذي نزل، وإلا فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إلى هنا بارك الله فيكم.